بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لعلكم تتذكرون ما تقدم أن روايات عديدة دلت على أن الشارع حرم الإعابة للمؤمن، إعابة المؤمن، وحرم كشف سره أو هتك ستره، بل وحرم تتبع عيوبه والتجسس عليه واستقصاء العيوب والتفتيش عنها. وكانت الأدلة وافية في إثبات ذلك، وقد تمت على حرمة كل واحد من هذه العناوين بما لا لبس فيه. ولكن يا ترى، هل أن ذلك كله هو غيبة، أو أنه أعم من الغيبة بحيث تكون الغيبة هي الانتقاص على غرار ما ذهب إليه السيد الأستاذ تبعا ربما لبعض السابقين، أو أن تكون الغيبة هي ذكر المؤمن، هي كشف ستر المؤمن على غرار ما ذهب إليه كثير من الأعلام عملا ببعض ما تقدم من النصوص. أو أنه يكون بل أو أنه أعم من الغيبة، والأحاديث لم تكن بصدد بيان الغيبة بالخصوص، بل ببيان تكون متصدية لبيان حق المؤمن وحرمته وحصانته الشرعية. فما ذكر مما هو أعم من الغيبة واقعا، سواء كانت الغيبة هي الإعابة أو كانت الغيبة هي كشف الستر، ما ذكر هو ليس لا يصلح تعريفا للغيبة، وإنما هو يبين عنوانا أعم من ذلك. أو أنه يوجد احتمال آخر، أو أنه لا يعقل عرفا أن يكون ذكر المؤمن في غيبته له أحكام عديدة لموضوعات عديدة، وهي الانتقاص فهو حرام بحد نفسه، وكشف الستر وهو حرام أيضا بحد نفسه، مع كون الفرق بينهما مفهوما غير واضح إلا بالتأمل الذي يميز بين مفهوم كشف الستر ومفهوم الانتقاص. ولا إذا أطلق للعامة عادة يخلطون بينهما، أنا لا أقول لا يمكن التفرقة، لكن هو يتوقف على تأمل للتفريق بينهما. وكون الفرق بينهما خارجا غير ملموس ومشخص لدى غالب الناس، لكون الفارق بينهما أمرا قصديا لا يدرك حسا، فأغلب ما يصدر من ذكر للمؤمن إعابة له أو كشفا لستره، أغلب ما يصدر ما راح يميز أنه يكون هذا من الإعابة أو من كشف الستر، ما دامت الإعابة هي متقومة بقصد الانتقاص، ما دامت القضية متقومة بأمر قصدي فالقصد لا يكون واضحا. فهذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى تداخل واشتباه في فرز المصادق خارجا، بل لا يعرفه إلا مرتكبه، لأنه غير المرتكب كيف يعلم ما في نفس المرتكب؟ حتى لو هو في ظاهر كلامه كان هنالك قصد، هو ربما بالواقع ليس قاصدا، أو ربما لو كان في ظاهر كلامه كان قد ذكر العيب المستور بداعي الإشفاق، ولكن هو واقعا كان لا يريد أن يبارزه بالإعابة والانتقاص، فيذكره من باب الإشفاق بحسب الظاهر، لكن هو بالواقع يكون قصده الإساءة بل شدة الإساءة إليه. هذا ممكن؟ فهذا التمييز بين مصادقهما لا يعرفها عادة إلا مرتكبها. إن التفت إلى نفسه، بل لا يكفي عادة حتى لمرتكبها مجرد الالتفات لتشخيص كل ما يصدر منه، بل لا بد لأن يغوص في أعماق نفسه ويحاسبها ويداقها ويجعلها في موضع الاتهام، ولا يكون بصدد التبرير لها والاعتذار عنها ولو بالباطل، كما هو شأن الإنسان مع نفسه. فما أكثر ما يحسب المرء أنه عندما يكون بصدد أن يتكلم عن شخص آخر ويريد أن يراجع كلامه قبل أن يطلقه أو حتى بعد أن يطلقه، فما أكثر ما يحسب المرء أنه عندما يتكلم عن شخص آخر أنه إنما يريد ذكر أمر فيه دون انتقاص منه ونيل من كرامته، ولكنه في عمق نفسه يكون غاضبا منه، حانقا عليه، قاصدا لذمه، وليس ممحضا بقصد ذكر عيبه. شيء يكون هو حرام، هو ملتفت إلى حرمته عند رغبة به، فالشيطان يلبس عليه. وليش طبيعي هذا الأمر يحصل خصوصا بالأمور غير المحسوسة؟ هي صحيح أمر وجداني، لكن هو به قابلية للتحايل، لأن هذا أمر قصدي، أن يقصد انتقاص أو لا يقصد انتقاص، هو يحقق ما يوجب الانتقاص بدون أن يقصد حيثية الانتقاص. هذا الأمر مو سهل، من أصعب الأشياء، بل إن أغلب مصادقها الخارجية، وهذا ترقي أكثر من كل الترقيات الأربعة الخمسة السابقة، بل إن أغلب مصادقها الخارجية عادة يقترن فيها الأمران معا، فيكون الانتقاص متحققا بذكر العيب، ويكون ذكر العيب موجبا للتوهين والانتقاص، فتكون الوقائع الخارجية للانتقاص ولذكر العيب. في الأعم الأغلب منها في ذكر عيوب المؤمن والنيل منه مصادق مشتركة مندرجة تحت العنوانين معا، لا من باب الطولية بين العنوانين، من باب أن هذا الفعل عادة هو يقترن فيه الأمران معا، لا للطولية بين العنوانين نفسيهما وكون أحدهما مندرجا تحت الآخر، بل لكون الكلام الصادر منه جامعا لكلا الخبثين القبيحين، وهما ذكر العيب والانتقاص. لأن هو عادة الانتقاص المجرد من ذكر العيب يكون صاحبه مدانا، على أي أساس تنتقص من عنده؟ لابد يقدم تبرير للانتقاص من عنده. شنو هو تبريره؟
للانتقاص من أن يذكر عيب، وهو عادة من يذكر عيب بقصد، يعني مو كلام يصدر من عنده مثل ما يصدر من النائم والساهي، هو عادة هو يلتفت إلى لوازمه، فهو عادة يقصد لوازمه. فحسب العادة، حتى لو قلنا بالإثنينية، لأن احنا أمام مفترق طريقين تعرفون أو طرق في تعريف الغيبة، إما أن نقول بأن الغيبة هي الوقيعة والانتقاص والذم اللي هو عادة متقوم بماذا؟ بالأمر القصدي اللي هم يصرحون به، وإما أن نقول أنها متقومة بماذا؟ ببيان العيب بغض النظر عن القصد، العيب المستور. الفقهاء عموما حتى من يبني على حرمة الانتقاص، على أن الغيبة هي الانتقاص، هو يبني على حرمة هتك ستر المؤمن وكشف سره، ومن يبني على أن الغيبة تتقوم بكشف العيب المستور يقول حتى لو انتقصه في عيب غير مستور فهذا هو حرام آخر غير الغيبة، صحيح لولا؟ فهو كأنه عندنا اتفاق على الحرمة، والأدلة على الحرمة واضحة كافية قرأناها واضحة بعد، غايته أن بعضها ما جاء من باب أن هذا غيبة وعرف الغيبة من باب تعريف الغيبة، فإحنا أصل الحرمة واضحة، فإحنا إيش راح نكون؟ راح نكون بين خيارات، خيار أن نبني على أن الغيبة هي الانتقاص، ونأول الروايات الأخرى بما يتناءم معه، ولو نقول أنه هذه معرفة إلى مصداقة، نقول هذه محققة إلى، كما يفعل ذلك بعض الأعلام من الفقهاء. وخيار آخر أن نقول أن الغيبة هي مجرد ذكر العيب المستور، كما يفعل ذلك بعض آخر، لعله السيد الخوي هذا رأيه، و ما يذكر من باب الانتقاص وكذا يعتبر هذا مقارن، وإلا هو المهم في الغيبة هو هذا، وما يقوله اللغويون في تعريف الغيبة هم يؤول على أساس ما ذكره الشارع مثلا أو بعض أدلة الشارع. هذان الخياران موجودان، ولكن إذا التفتنا إلى كل هذه المقدمات وأن التمييز بينهما على مستوى المفهوم هو لا يخلو من حاجة يعني من تكلف، وعلى مستوى التمييز بينهما على مستوى المصداق حتى إذا بنينا على الاثنينية مع البناء على الاثنينية، التمييز بينهما على مستوى المصداق هو أيضا لا يخلو من صعوبة كما أشرت إلى ذلك، لأنه في كثير من الأحيان يخفى الأمر ما دام أمر قصدي، الأمر القصدي خفي. والأهم من ذلك أنهما عادة ما يقترنان وجودا مع التسليم بالإثنينية بينهما، يقترنان في وجودهما، يوجدان معا عادة لا أقول دائما، ويندر أن يوجد أحدهما بدون الآخر، لأن هناك مبررات موضوعية في كل منهما تقتضي أنهما يوجدان معا. وهذا يعني ماذا؟ يعني أن الواقع الخارجي يصير واحدة. فيا ترى هل أنه الشارع يجعل حكمين تشريعين؟ عندهم بلا إشكال أن تشريع حرمة الغيبة تشريع قرآني، ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، تشريع نازل من الله عز وجل بصياغة قوية بهذا المعنى. هل أنه هنالك مادتان تشريعيتان في شرع الله، حرمة الغيبة اللي هي مثلا أحد الأمر وحرمة الآخر صاحبه، مع أنهما مفهوما متقاربا مصداقا يصعب التمييز بينهما مع التسليم بالإثنينية بينهما، خارجا يقترنان، هذا مناسب؟ بدوان واحد يقول احنا عندنا دليل مثبتان، ما المانع من اجتماعهما؟ اذا نريد نصير حرفيين في تطبيق قواعدنا وضوابطنا واستفاداتنا، عادة ماذا نقول؟ نقول ما المانع؟ هذا حرام وهذا حرام، الشارع شرع حرمة هذا وشرع حرمة هذا. اضف الى ذلك مما هو يبعد ان يكون احدهما هو الغيبة، انا هذا قصدي، وأنه عندنا تشريع خاص للغيبة وعندنا تشريع خاص لصاحبه الآخر، أيا كانت الغيبة، هل هي الانتقاص أو هي كشف الستر؟
أن المنشأ والموضوع كما سيأتي مفصلا، هذا أن الموضوع لحرمة الغيبة من أين ينشأ؟ هو ينشأ من حصانة المؤمن الأخ أن يأكل لحم أخيه، عن عنوان الأخ المؤمن، إنما المؤمنون أخوة، مو أن هو الفعل نفسه. شوفوا مرة هو الفعل نفسه، احنا عندنا مثلا النميمة وعندنا غيب، والنميمة غير الغيب، كل واحد إلى موضوع زين، عندنا غش مثلا وعندنا كذب، والغش غير الكذب، أو خيانة وكذا فلشيء آخر، بس الغش والكذب متقاربان جدا، ما يصلحان مثال، لكن يصير أشياء مختلفة. احنا في المقام الموضوعية، لماذا الكذب هو حرام بطبيعته؟ ما مأخوذ من يكذب عليه من هو، بينما هنا الموضوعية في حرمة الانتقاص، سواء كان هو الغيبة بمراد الشارع أو غيره، والموضوعية في حرمة كشف الستر، سواء كان هو الغيبة بمراد الشارع أو غيره، الموضوعية هي لحصانة الأخ وحرمة الأخ، لأنه المؤمن إلى حصانة، فوجود هذا المشترك بينهما الأساسي، وهو كون الأخ هو المحصن، ووجود هذا التداخل بينهما في المفهوم، لأنه يحتاج إلى تأمل حتى يتضح، في المصداق يحتاج إلى تأمل عميق حتى ينكشف الحال، وفي الخارج يحتاج إلى سلخ للوقائع الخارجية حتى نفرز أحدهما، فيوجد أحدهما دون الآخر، عادة يوجدان معا. هذا كله ما يخلينا نتجه باتجاه أن نبني على أن الغيبة هي الأعم من كل ذلك، وأن المناط فيها ركنان، أنه مؤمن يذكر في غيبته، مؤمن وثانيا يذكر في غيبته بما يؤدي إلى انتقاصه، أو بما يوجب انتقاصه أو انتقاصا منه أو كشفا لستره. واضح إن شاء الله؟ حتى لو لم يبني أحد على ذلك، إحنا الآن إحنا والروايات، خلينا نتأمل نشوف الروايات واقعها قابلة لأن يجمع بينها بهذه الطريقة، وهذا يكون هو الأنسب عرفا، يبقى الروايات جاءت تبين هذا وتبينها، وهذا كله ربما الالتفات إلى هذه القضايا وإن كان هي بعضها تحتاج إلى مزيد من التأمل والمتابعة، لكن مبدأه رواية الكليني رحمه الله يزري به أو أن يكشف عيبه أو يعيبه، أي يعيبه أو شنو، أو يروي عنه، لا أكو عندنا يروي عنه احنا هذا المهم، ايه المهم اللي هو ذكر العنوانين معا، من يذكر العنوانين معا هو يكون الامر جدا مناسب لانه يكون هو هذا التعريف، فيصير هذا اشبه بشاهد الجمع بين النصوص. لكن مشكلة رواية الكليني ما بها تعبير الغيبة، وهذه مشكلتنا احنا، يعني لو نبقى على المداقة الصناعية المفروض نختار احد الخيارين، يقول هذا غيبة او ذاك غيبة، فالأمر نشوف أنه بعد ما زال ليس واضحا، يحتاج إلى مزيد من التأمل به، لكن خلوا هذه النكات والخصوصيات ودقائق الأمور على مستوى المفهوم، على مستوى تشخيص المصداق، على مستوى طبيعة الحالة الاجتماعية، أنه عندما يقال شيء اجتماعيا عادة كيف يكون، لأن كلهم خلنا نأخذهم بنظر الاعتبار، ونبقى ننظر إلى الروايات من جديد مرة أخرى، نشوف هل يصلحاني، لأن هل تصلح كل النصوص لأن تحمل بهذا المحمل، هل يوجد أحد من الفقهاء بنى على ذلك حتى الإنسان يستأنس للمطلب، ربما هو قد انتبه إلى بعض النكات في المطلب، أو يوجد شاهد على ذلك من كلمات اللغويين، أو يوجد شاهد على ذلك وهو الأهم من النصوص الشريفة.
ولعل الأمر سينجلي بنحو أكثر إن لاحظنا باقي الأحاديث عن المعصومين في الطوائف الأخرى، فهم صلوات الله عليهم نور الظلمة وكشف الغمة، ربما تنجلي غمة المطلب بسبب بعض النصوص التي وردت عنهم. الطائفة الثانية، فإذا نحن نأجل حسم الأمر والبناء عليه وين كان نقرب. الآن بعد واضح أنه هاي كلها مقدمات تقتضي تقريب المطلب، تقريب القول بالعموم بأن الغيبة هي كل هذه الأمور. ما دام في غيبته يبقى انتقاص مو انتقاص. نعم البهتان يخرج، البهتان احنا عدنا لي كلام خاص، البهتان واضح انه حقيقة لو مو حقيقة هذا في المطلب اخر. الطائفة الثانية، هذه الطائفة لم اظفر فيها بروايات وانما هي رواية واحدة. الطائفة الثانية اللي هي مبنية على ان معنى الغيبة هو ذكره، ذكر المؤمن بما يكره فقط، بما يكره بعد مو كشف الستر ولا انتقاص، ذكره بما يكره. ما رواه الحر في الوسائل قال عن محمد بن الحسن في المجالس والأخبار، يعني الأمالي بإسناده الآتي، طبعا المفروض احنا نراجع الأمالي مباشرة لكن احنا خذناه من الوسائل، بإسناده الآتي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصية له قال: يا أبا ذر إياك والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا. قلت: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: لأن الرجل يزني فيتوب إلى الله فيتوب الله عليه، والغيبة لا تغفر حتى يغفرها صاحبها. يا أبا ذر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه من معاصي الله، وحرمة ماله كحرمة دمه. قلت: يا رسول الله، وما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قلت: يا رسول الله، فإن كان فيه الذي يذكر به؟ قال: اعلم أنك إذا ذكرته بما هو فيه فقد اغتبته، وإذا ذكرته بما ليس فيه فقد بهته. البحث في الرواية ابتداء أن يكون في السند، هذه الرواية بها مضامين نفيسة، وابتداء قبل أن نتحدث عن السند يشوف النبذة عن الرواية، الرواية ربما هي تصلح للمعنى الذي ذكرناه، مطلق أن يذكر بما يكره سواء كان انتقاص أو كان كشف ستر أو كذا، والقضية هي ترجع إلى أكل لحم الأخ، الأخ إلى حرمة، فالإنسان في غيبته لازم يتجنب هذا الأمر. السند، لأنه كما قلت لكم الحر قال يأتي، ذكره الحر العاملي رحمه الله في خاتمة الوسائل التي ذكر فيها أسانيده إلى الكتب التي حذفها اختصارا في الفائدة الثانية، قال: وروى الشيخ في كتاب المجالس والأخبار وصية لأبي ذر عن جماعة عن أبي المفضل عن رجاء بن يحيى العبرتائي عن رجاء بن يحيى العبرتائي عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن الفضيل بن يسار عن وهب بن عبد الله الهمداني عن أبي حرب بن أبي الأسود الدؤلي عن أبيه عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا هو السند، السند ضعيف، وذلك لأن أبا المفضل نرح نذكر أكثر من شخص ضعيف فيه حتى يتضح أن المسألة ما إلها حل من ناحية سندية. هو قلنا رح نذكر، ما رح نذكر كل المطلب، الجماعة قد يكون واحد يقول مو معقول الشيخ يروى عن جماعة ولا واحد منهم مثلا موثق، يجي هذا الاحتمال. احنا نجي راح نذكر الجهات الضعف اللي هي ما يعني ما إلها حل، وبالنتيجة نريد نوصل إلى هذه الغاية، يعني راح نوصل إن شاء الله إلى هذه الغاية، وهي أن الرواية لا يمكن اعتبارها سندا، لأن أبا المفضل ذكر النجاشي رحمه الله عنه أنه محمد بن عبد الله ابن محمد بن عبيد الله ابن البهلول ابن همام ابن المطلب ابن همام ابن بحر ابن مطر ابن مرة كذا إلى آخره، شيباني ابن شيبان، كان سافر في طلب الحديث عمره، جوال يبحث عن الأحاديث، أصله كوفي، وكان في أول أمره ثبتا ثم خلط صار مخلطا، ورأيت جل أصحابنا يغمزونه ويضعفونه. ثم قال بعد أن ذكر كتبه النجاشي: رأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيرا، ثم توقفت عن الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه. وهذا الكلام من النجاشي، انتهى كلام النجاشي أو ما اقتبسناه من كلام النجاشي رحمه الله. وهذا الكلام من النجاشي رحمه الله يشتمل على فوائد ربما تنفعنا فيما يأتي، منها أن النجاشي لا يروي إلا عن ثقة، لأن التوقف في الرواية عن غير الثقة أهم من التوقف عن الرواية عن غير الثابت في قيمة الرواية وفائدتها. فهو عندما قال، احنا أوجزنا العبارة بس إن شاء الله بالنسبة لكم واضح المقصود، خلينا نوضح. عندما قال أني هو أولا سجل انطباعه عنه أن هذا الرجل جوال مسافر يطلب الحديث كذا، عنده يعني ثروة حديثية كبيرة، يجول في البلدان يجمع الأحاديث، ولكن هذا الرجل ابتلي بالتخليط في آخر عمره، وعندما ابتلي بالتخليط الأمر اشتهر عنه وأصحابنا بدأوا يغمزونه يضعفونه إلى آخر. موقف النجاشي صار من عنده ما هو بعد ما يأخذ منه مباشرة، ليش؟ لأنه في هذه المرحلة صار مخلط، يأخذ ممن سمع عنه. يعني راح يصير يأخذ من مرحلته السابقة اللي هو كان فيها على الموازين. هذا معناه النجاشي شقد حذر في الرواية، بهذا الشخص هو أمامه هو يروح ينقل عن غيره، مع أنه هو المفروض الرواية من تصير أبعد طريقا تصير أقل قيمة، لكن هو لأنه القيمة الأساسية عنده رحمه الله هي التثبت في الرواية وصلاحيتها للاعتبار، ماذا كان يفعل؟ يروي عن غيره عنه، عن غير أبي المفضل، عن أبي المفضل، ولا يروي عن أبي المفضل مباشرة. لماذا؟ حتى يضمن أن رواية عن أبي المفضل كانت في أيام تثبته. زين، إذا هو هلقى حذر من حيث التثبت، أكو احتمال في حق النجاشي اللي هو يتحدث عن نفسه بشكل عفوي في هذه القضية، هل يوجد احتمال أنه يروي عن شخص غير ثقة؟ هنا ما يقول أنه هو يتعمد، يحتمل في حقه أن يتعمد الكذب، صار عنده إرباك في التثبت، كبر سنة، صار عنده شوية اضطراب مثلا في ذاكرته وأمثال ذلك. عادة هذا هو المنشأ، نقول بعدين كبر وكذا صار عنده هذه الحالة، صار عنده تخليط. هذا شيء ربما يكون أهون من شخص هو مو مضمون أنه صادق أصلا، أصل صدقه بمشكلة، يعني يتعمد، يحتمل أن يتعمد الكذب، يحتمل ولو يحتمل في عقله أن يتعمد الكذب. فواضح من هاي العبارة أن النجاشي من الأشخاص المتثبتين، وهذا ليس غريبا عنه أصلا، هو على جيله، يعني هذا مو فرد أمر غريب، يعني هو شأنه لا يقل عن شأن أحمد بن محمد بن عيسى إذا لم يزد عليه، خصوصا مع ما نعرفه عنه من التثبت بل التشدد في تقييم الرجال في بعض الأحيان، ربما لا نتفق مع بعض تشدداته، اختلفنا مع بعض نتائجه كما تتذكرون في موضوع سهل وأمثاله، ولكن مع ذلك بالنتيجة أن النجاشي شخصية يمكن التعويل على من يروي عنه، وهذه فائدة نفيسة. ومنها من هاي العبارة، نعم لا بس هاي العبارة هي تنفعنا، فإذا واحد يريد يجمع ذنيك العبارات هم يكون بعد أنفع. ومنها أن أبا المفضل كان ثبتا رتحا من الزمن، وكانت رواياته معتمدة. ومنها أن مآل حاله، حال أبي المفضل وعاقبته، أنه خلط تخليطا مشهورا بحيث صار جل الأصحاب يغمزونه ويضعفونه. فهل يمكن البناء على اعتباره في الروايات التي يشك في كونها قبل زمان التخليط أو بعده استصحابا لوثاقته؟ الموضوع نفيس أيضا مهم، يعني هذه الرواية التي بأيدينا لا نعلم تاريخها، نعلم أنه هذا الرجل كان متيقن الوثاقة ثم نشك في زوال الوثاقة عنه في فترة، ونعلم بعد ذلك بارتفاع الوثاقة، فترة العلم بارتفاع الوثاقة تسقط وثاقة، فترة العلم بالوثاقة لا نحتاج إلى شيء يتمم الوثاقة، فترة الشك اللي هي الفترة ربما تكون الأوسع في روايات أبي المفضل، إذا تيسر لنا إجراء الاستصحاب استصحاب وثاقته كل فترة الشك نقدر نبني بها على الوثاقة، بعد مو نقدر نصير ملزمين أن نبني بها على الوثاقة ما دام يجري فيها الاستصحاب ببركة الاستصحاب. فهل يمكن البناء على اعتباره في الروايات التي يشك في كونها قبل زمان التخليط استصحابا لوثاقته؟ الظاهر أن الأمر مرتبط بالمبنى في حجية الخبر، فإن كان هو حجية خبر الثقة فيمكن استصحابه بناء على ما انتهينا إليه في مباحث الاستصحاب من جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعية، وما انتهينا إليه من أن الحجية هي من الأحكام الوضعية. بناء على هذين المبنيين سيمكن استصحاب الحجية، ولعلي في حينها في الأصول أشرت إلى أن واحدة من فوائد نقدر نستصحب الوثاقة، فنحن على الأقل نستصحب الحجية أو نستصحب موضوع الحجية وهو الوثاقة، لأن هذا موضوع لحكم شرعي يمكن نستصحبه، فإما نستصحب الحجية أو نستصحب الوثاقة نفسها باعتبارها موضوع لهذا الحكم الشرعي. وأما بناء على حجية الخبر الموثوق ومو حجية خبر الثقة فلا يجدي الاستصحاب في رفع درجة الوثوق، ولا يمكن التعبد بالوثاقة لأن الوثاقة ما لها موضوعية شرعية كي تحقق الوثوق، لأنه من الأصل المثبت ولم تثبت حجيته، فصارت القضية رهينة بالمبنى. ولعل البناء العام عند الأصحاب على بناء حجية الخبر الموثوق، ومن ثم لا تجد لهذا المطلب في كلمات على الأقل القدماء المعروفين مثلا من أصحابنا الرجاليين أنهم يبنون على استصحاب مثلا الوثاقة وأمثال ذلك من الأمور، ماكو شيء. وهذه القضية مثلا أتذكر مع السيد الأستاذ السيد القمي قدس سره مرة بحثناها عن علي بن أبي حمزة البطائني وأضرابه ممن هو لا يبني على اعتباره، على أساس ماذا؟ أنه هذا الرجل كان معتبرا ثم تغير حاله، من يتغير حاله صار مشكوك العفو الروايات التي رواها في فترة مجهولة من يدري، مثل روى روايات عن الإمام الكاظم عليه السلام، عن الإمام الصادق عليه السلام، قد يصادف مثلا إذا عنده روايات عن الصادق، فماذا يكون الحكم؟ على أي حال المسألة هي مرتبطة بهذا المبنى. فالمعروف فيما بين الرجاليين القدماء والفقهاء القدماء هو حجية الخبر الموثوق، فبعد هذا ما يمكن إجراء الاستصحاب. المتأخرون الذين بنى بعضهم على حجية خبر الثقة من قبيل السيد الخوي أمثاله، ربما بعضهم هو عنده إشكالية في إجراء الاستصحاب في الأحكام الوضعية أو في كذا الوثاقة كيف تجري، هنا الوثاقة راح يصير موضوع للحكم الوضعي مو هي نفس الحكم الوضعي، يعني ربما تعالج من هذا الطريق. على أي حال إحنا بالنسبة أن تذكرون بانين هم على حجية خبر الثقة وهم على حجية الخبر الموثوق، فقد يكون لنا سبيل إلى البناء على اعتبار حجية هذه الرواية من جهة أبي المفضل على أساس هذه المقدمات الطويلة. واضح إن شاء الله، لأن احنا بنينا على حجية خبر الثقة، هو بحد نفسه قلنا هذا موضوع للحجية، عندنا أدلة دلت على حجية الثقة ولو هي إنضائية لا بأس، بس بالنتيجة هي دلت على حجية خبر الثقة. لا شيخنا هذا استبعاد لا يغني، استبعاد مجرد استبعاد، شلون نقدر نجزم النتيجة؟ يروي ويأخذون، واكو هواية جماعة يدورون روايات ما عندها مشكلة. المهم هذا بالنسبة إلى هذا الرجل، فقد يمكن إصلاح أمره بهذه الكلفة الشديدة، هذا باختصاص في تكلف، هذا التكلف المتراكم يعني اللي هو خطوة بعد خطوة بعد خطوة إلى أن نوصل إلى هذه القضية. وأما الرجاء قال النجاشي في حقه، يأتي البحث عنه إن شاء الله والحمد لله.